الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتابه الأصول الستة الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة اتباع الأهواء واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة فذكر رحمه الله أن هذه شبهة من قبيل الشيطان لوضوح بطلانها ومصادمتها للنصوص من القرآن والسنة قال في ترك القرآن والسنة لأن الله عز وجل أمر باتباع ما أنزل باتباع القرآن والأخذ السنة قال الله تبارك وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فأمر باتباع ما أنزل من القرآن والسنة ونهى عن اتباع دون ذلك وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم فلا يجوز لأحد أن يقدم بين يدي الله ورسوله أحدا قوله أو فعله بل الواجب الأخذ بأدلة القرآن والسنة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال وأطيعوا الله ورسوله وآيات في كثيرة في ذلك وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه والله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وقال رحمه الله واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة يعني مما أملاه الشيطان وزينه ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين وقال سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو العاص إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فكل من جانب القرآن والسنة يفتي بغير العلم ويتكلم بغير العلم بغير الحق فيضل ويضل وفي رواية للبخاري فيفتون برأيهم والرأي ليس دليلا ملزما وهو مخالف لأدلة الكتاب والسنة قال رحمه الله وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق هذه خلاصة الشبهة عند من يقول بها يقولون يترك القرآن والسنة ويؤخذ بالآراء لأن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق ويذكرون شروطا للمجتهد المطلق بعضها حق وبعضها ما أنزل الله بها من سلطان فيها مبالغات ومزايدات قال ويقولون والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر وأشهر ما يذكر من شروط المجتهد أن يكون عارفا وعالما بأدلة الأحكام من القرآن والسنة وأن يكون عارفا وعالما باللغة العربية أو ما يفهم به أدلة القرآن والسنة مدلولة الألفاظ منها وهكذا أن يكون عارفا بعلم الأصول ما يعرف به أدلة ودلالات الكتاب والسنة يتعلق بالأحكام نحو ذلك، يعرف الناسخ من المنسوخ والمجمع عليه من المختلف فيه حتى لا يخالف إجماعا فيجتهد فيه، وحتى لا يحكم بدليل منسوخ ويغفل عن الناسخ، ويعرف الخاص من العام والمطلق من المقيد والمبين من المجمل، تكون عنده قدرة في استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية. وبعضهم يبالغ في الشروط كما ذكر المؤلف، قد لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. قال: فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما، أي عن الأخذ بالقرآن والسنة، إذ أنه لم يبلغ هذه المرتبة، مرتبة المجتهد المطلق، فيرجع إلى الآراء، هذه شبهة. قال: فليعرض عنهما فرضا حتما، يعرض عن القرآن والسنة فرضا وحتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما أي من القرآن والسنة فهو إما زنديق أو مجنون، أي عند من يقول بهذا القول عياذا بالله، وهذا القول ضلال بعيد، فالقرآن والسنة هداية لمن أخذ بهما ولمن أذعن لهما، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. في الآية الأخرى: ولو كره المشركون. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد بن أرقم: وإني تارك فيكم ثقلين لن تضلوا بعده أبدا. وذكر كتاب الله، قال فيه الهدى والنور: فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، وحث ورغب على كتاب الله، ثم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، إلى آخر الحديث. والقرآن والسنة فيهما يسر، وهذا الدين دين يسر، كما قال الله: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وفيهما من الإيضاح والبيان الشيء العظيم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم السنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، الله عليم حكيم. فالله بين للناس دينه وشرعه، وأيضا أرسل الرسل لبيان ذلك وتعليم ذلك، فبلغوا عن الله شرعه بأوضح بيان: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فمن بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحلق بربه حتى بلغ الرسالة ونصح الأمة وبين للناس ما يتقون، وهكذا الله عز وجل. قال: فهو، أي عند من يقول بهذا القول، إما زنديق وإما مجنون، لأجل صعوبة فهمهما، أي فهم الكتاب والسنة. وقد علمتم أن فيهما يسر ولله الحمد. وكم من أشياء في غاية الوضوح صارت معلومة من الدين بالضرورة، كثير من الأوامر، كثير من النواهي، وفيما يتعلق بالتوحيد. والقرآن والسنة حجة على الناس، فيجب عليهم أن يتعلموهما وأن يعملوا بهما وأن يقوم ما أوجب الله عليهم فيهما. وأنت لا تتعجب من كلام المؤلف رحمه الله أن يوجد من يقول بهذا القول، أن الأخذ بظواهر القرآن والسنة لا يجوز، ومن أخذ بظواهرهما فهو زنديق أو مجنون. فقد وجد من متعصبة المذاهب من يقول بنحو هذا القول أو قريب منه. وقد ذكرنا لكم، قرأنا لكم نص كلام الصاوي في حاشيته على الجلالين عند قول الله تبارك وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ذكر كلاما، ومنه أنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، وأن الخروج عن المذاهب الأربعة بدعة وضلالة ولو إلى ظاهر آية أو حديث، وأن الأخذ بظواهر القرآن والسنة إن تعارضت مع المذاهب الأربعة أصل من أصول الكفر أو
بهذا المعنى، شطط وضلال هذا بعيد.
بعض المتعصبة يرون أنه لا يجوز للشخص أن يخرج عن مذهب إمامه، بل يأخذ بكل ما جاء عنه، ولا يجوز أن يخرج عن مذهبه فيما أصاب فيما أخطأ. يقولون لأن هؤلاء بلغوا مرتبة من العلم، مرتبة من التقوى، ومرتبة ومرتبة، فلا يجوز مخالفتهم فيما ذهبوا إليه وفيما قالوا. بل الإنسان شأنه أن يقلد إمام المذهب وما يتعلق بالمذهب، ولا يجوز له المخالفة. ويرون الاجتهاد قد انقطع في المتأخرين نحو هذا الكلام، وهذا في الحقيقة هو البدعة. التقيد مذهب معين فيما أصاب صاحب المذهب وأخطأ، هذا هو البدعة. قد نص على بدعيته ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وهكذا غيره من أهل العلم أنكروا هذا بشدة. ومن أحسن من جمع أقوال أهل العلم في هذا هو المعصومي رحمه الله في كتابه هداية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان، وهو كتاب قيم مفيد. والمعصومي كان من مدرسي معهد الحرم قديما، ولف هذا الكتاب، ذكر كثيرا من أقوال أهل العلم في رد هذه الشبهة أو رد هذا القول، لأنه يجب التقييد بمذهب معين، وأن يكون الإنسان على مذهب معين أو بهذا المعنى، ولقال نقولات كثيرة تستفاد. ومما يرد به على أهل هذا القول أنه يجب التقييد بمذهب معين، يقال لهم: وماذا يحكم على الناس قبل هذه المذاهب؟ فهذه المذاهب لم تكن موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن هناك مذهب بكري ولا عمري ولا عثماني ولا علوي، كانوا على الكتاب والسنة، كانوا مجتمعين على ذلك، على مثل ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام، على ما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وهكذا من بعدهم أمروا أن يكونوا كذلك، أن يكونوا على طريقة السابقين، أن يأخذوا بالكتاب وبالسنة وعلى فهم الصحابة، كما قال الله: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وستفرق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: الجماعة. وفي حديث آخر: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهكذا الأئمة الأربعة رحمهم الله لم يكونوا متقيدين مذاهب غيره. نقول: ما هو مذهب الإمام أحمد؟ وما هو مذهب الإمام الشافعي؟ وما هو مذهب أبي حنيفة؟ ما هو مذهب الإمام مالك؟ قلنا أنه يجب الأخذ بهذه المذاهب. نقول: أصحاب المذاهب لم تكن لهم مذاهب، كان مذهبهم القرآن والسنة وعلى طريقة السلف، وهذا الذي يجب أن يكون عليه الناس كلهم. ثم أيضا نقول: هناك مذاهب كانت ثم انقرضت، فالإمام الأوزاعي كان له مذهب، وهكذا سفيان الثوري والليث بن سعد، بعض أهل العلم كانت لهم مذاهب ثم انقرضت. وكان من أهل العلم في زمن الأئمة الأربعة ليسوا ملزمين بأقوال أصحاب هذه المذاهب في عصرهم. ثم أيضا الأئمة الأربعة رحمهم الله نهوا الناس عن تقليدهم، ولهم عبارات كثيرة في هذا، وذكر جملة منها العلامة الألباني رحمه الله في مقدمة صلاة الصلاة. وهؤلاء الأئمة رحمهم الله نحن نستفيد من فهومهم، من علومهم، غير تقليد، كغيرهم من أهل العلم، كغيرهم من أهل العلم. قال رحمه الله: سبحان الله وبحمده، هذا يدل على التعجب، كم بين الله سبحانه وتعالى شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة، شبهة ترد الأخذ بالقرآن والسنة، توجب الأخذ بالآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، فهي شبهة ملعونة، أي مطرودة، ينبغي إبعادها والبعد عنها والنهي عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع: ألا إن أمر الجاهلية كله تحت قدمي موضوع، فكل ما خالف القرآن والسنة تحت القدم ولا تبالي به. وهذا يدلنا على أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان متجردا للدليل، كان سلفيا، قل من ينكر هذا التعصب بهذه الصورة، لا سيما في زمنه. وبعد زمنه لا سيما في تلك البلاد. قال في رد هذه الشبهة الملعونة: من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأدلة الاتباع وما أكثرها في القرآن وفي السنة ترد هذه الشبهة، وأدلة النهي عن اتباع الهوى، النهي عن مشاقة الله ورسوله ومحادة الله ورسوله ترد هذه الشبهة، وهكذا طريقة السلف الأخذ بالأدلة وتقديم الدليل على غيره، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأصل بقي إن شاء الله.